بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا متواصلين معكم في بيان أعظم الحقوق، ألا وهو حق الله سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم عن حق من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا الحق خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار، ومن أجل تحقيق هذا الحق أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، ومن أجل بيان هذا الحق أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب. هذا الحق أيها الإخوة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة، وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى على العباد، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به سبحانه وتعالى، ولا يذبح إلا لله، ولا يتقرب بعبادة من العبادات إلا إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن كل حركة من حركات الإنسان ومن سكناته فهي إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان وما خلق الجن إلا لتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية بتحقيق التوحيد في جميع التصرفات وفي جميع العبادات وفي جميع القربات. أيها الإخوة، إن توحيد الله سبحانه وتعالى من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى به، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذا الحق، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك كان أول أمر يمر به الإنسان عند قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى هو الأمر بالتوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان أول أمر نهي عنه العبد في كتاب الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. كان أول نهي هو النهي عن ضد التوحيد الذي هو الشرك. ولذلك ما من نبي ولا رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه إلا كان من أصل دعوته إليهم الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالتوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من رسول إلا وكان دعوته أن اعبدوا الله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت، وذلك نهي عن الشرك وعن الكفر الذي يتناقض ويتعارض مع توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان التوحيد من أعظم الواجبات، لأنه دعوة إلى أعلى درجات الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله. والتوحيد دعوة لتحقيق لا إله إلا الله بمعانيها وبشروطها وبمقتضياتها وبحقوقها. فكلمة لا إله إلا الله هي أصل هذا التوحيد، وعليه قامت وعليه يقوم هذا الدين. ولذلك كان الاشتغال أيها الإخوة بإصلاح ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى من أفعال العباد من أعظم الأمور ومن أوجب الواجبات. فأعظم ما ينشغل به الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الانشغال بإصلاح توحيد الناس، فما من خلل أو نقص وقع في توحيد الله سبحانه وتعالى من قبل الناس إلا وانعكس ذلك على حياتهم وعلى دينهم وعلى آخرتهم. ولذلك كان إصلاح التوحيد بمنزلة إصلاح القلب من البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإصلاح التوحيد لا يكون إلا بإصلاح القلوب، لا تلجأ هذه القلوب إلا إلى الله، ولا تفوض أمرها إلا إلى الله، ولا تصرف العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الدعاة الذين يهتمون ويركزون في دعوتهم على توحيد الله سبحانه وتعالى هم أفضل الدعاة وأشرفهم، وذلك لقربهم من دعوة الأنبياء والمرسلين، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن هنا أيها الإخوة نقول بأن جميع دعوات الإصلاح التي ظهرت على الساحة ولم تركز على توحيد الله سبحانه وتعالى في دعوتها فإنها ابتليت بالانحراف والخلل على قدر بعدها عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، الدعوة التي تهتم بإصلاح أخلاق الناس وبمعاملاتهم فقط ولا تركز على توحيد الله سبحانه وتعالى فإنها قد انحرفت على قدر إهمالها لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك تلكم الدعوة التي تدعو إلى الاهتمام بالسياسة أو بالجهاد على حساب التوحيد، فإنهم كذلك قد ابتلوا بالانحراف عن دعوة الأنبياء والمرسلين. ولذلك كلما كان الداعية يركز في دعوته على دعوة الأنبياء على توحيد الله سبحانه وتعالى كلما كان موفقا، وكلما انشغل الداعية بغير ذلك كلما خذل ولم يوفق في دعوته. ولذلك في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ينبغي أن تكون دعوة الدعاة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بل إن الأمر يزداد سوءا إذا ما تصدر هؤلاء الدعاء بالتحذير ممن يدعو إلى التوحيد أو ممن يركز في دعوته على توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنهم بذلك يكونون قد خذلوا دعوة الأنبياء والمرسلين. ولذلك أيها الإخوة ينبغي على جميع الناس أن يركزوا على توحيد الله سبحانه وتعالى. وإن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين يجهلون أساس هذا الدين، يجهلون أساس التوحيد، بل إن كثيرا من الناس إذا ما سألتهم ما معنى لا إله إلا الله لا تجد جوابا صحيحا، بل إن كثيرا من الناس ممن قد تعلموا علوما ونالوا شهادات إذا ما سألتهم عن معنى لا إله إلا الله لا تجد جوابا صحيحا لهذه الكلمة. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالتوحيد عملا وتطبيقا في جميع شؤونه، لما كان في مكة وعندما هاجر إلى المدينة، وفي حالة السن، وفي حالة الحرب، وفي شؤونه الخاصة، وفي شؤونه العامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويهتم بالتوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء من حديث معاذ، يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، فقلت: أي معاذ، لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فكررها ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم. فدل هذا الحديث أيها الإخوة دلالة واضحة وبينة على أن من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى إفراده بالتوحيد. وإن الذي يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد عظم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فمن ذلك ما جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي أن الناس الذين ستذهب إليهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية أخرى إلى أن يوحدوا الله. فدل هذا الحديث على أن أول الأولويات الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الدعوات التي لا تركز على توحيد الله سبحانه وتعالى فإنها دعوات على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدل على عظم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ما جاء من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكنا حديث عهد بكفر، أي أنهم يعني من أيام قد دخلوا في الإسلام في فتح مكة، ومن المعلوم أن بين فتح مكة وغزوة حنين أياما معدودة أو أسابيع معدودة. يقول: فكنا حديث عهد بكفر، فرأينا شجرة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ وذات أنواط اسم شجرة كان أهل الجاهلية يتبركون فيها فيعلقون أسلحتهم بها، لأنهم يعتقدون ويظنون أن هذه الشجرة أو أن تعليق الأسلحة في هذه الشجرة سبب للنصر وللشجاعة. فقال بعض المسلمين ممن دخلوا في الإسلام حديثا، قالوا: يا رسول الله، ألا تجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم إلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف حرج في حالة قتال مع أناس يمثلون نسبة كبيرة في الجيش، وهم أهل مكة ممن دخلوا في الإسلام في فتح مكة. فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ونهرهم وقال كلمة عظيمة، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم إلها. فنهارهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن هذه الكلمة كلمة كفرية، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع أن الصحابة قالوا هذه الكلمة من باب حسن النية، ولأنهم كانوا حديث عهد بإسلام فلم يكونوا يعلمون بتحريم هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الجيش وبين خطورة هذا الأمر لأنه يتعارض مع توحيد الله سبحانه وتعالى، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة قد تفرق الجمع كما يقول بعض الناس أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الكلمة، ولا يعلمون هؤلاء الناس أن كلمة التوحيد هي أولى وأعظم من توحيد الكلمة. كذلك أيها الإخوة، مما يدل على عظم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن التوحيد ما جاء من حديث جرير بن عبد الله البجري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ تأمل في هذه الكلمات، ألا تريحني، يعني هذا الأمر أزعج النبي صلى الله عليه وسلم وأتعبه، من ذي الخلصة، وذي الخلصة صنم كان يعبد في اليمن. فقال جرير: بلى يا رسول الله. ثم قال جرير: إنني وكنت رجلا لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركبت على الخيل سقطت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال جرير: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري حتى رأيت أثر يد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرب على صدري، وذلك من قوة الضربة. فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال جرير: فما وقعت بعد ذلك من على الخيل، مع أنه كان يقع من الخيل، لكن بسبب بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على الخيل. يقول جرير: فانطلقت مع 150 فارسا من أحمس، وهي قبيلة من قبائل العرب، حتى أتينا إلى ذي الخلصة فكسره وحرقه جرير. فأرسل جرير بعد ذلك رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بتكسير ذي الخلصة، لأن جرير سمع كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي: ألا تريحني. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمسا، يعني دعا لهم بالبركة خمسا. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر من هذا الحديث فائدتين. الفائدة الأولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: ألا تريحني، وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعب من وجود الشرك في مكان وهو قادر على إزالته. فقوله ألا تريحني، الراحة هنا هي راحة القلب، فأكثر ما كان يتعب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الشرك أو أن يسمع بالشرك الذي يتعارض مع توحيد الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يلح في الدعاء أن يدعو ثلاثة، وفي هذه المرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات، وذلك لعظم الموقف لأنه يتعلق بجناب التوحيد الذي هو أصل الدين. ولذلك أيها الإخوة، التوحيد هو أول واجب يؤمر به العبد وآخر واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله: فالتوحيد هو أول مأمور وآخر مأمور. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم شأن التوحيد الذي يقوم عليه هذا الدين. فأعظم الحقوق ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما أن أعظم المنكرات ما يتعلق بخلاف التوحيد وهو الشرك. ولذلك إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن بعض المظاهر التي تقدح في توحيد الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بالشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.